بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعه؟ تقدم معنا أن لا إله إلا الله لها شروط، لابد من تحقيق هذه الشروط، فإن اختل شرط فضلا عن أكثر لا ينتفع القائل بهذه الكلمة لا في دنيا ولا في آخرة، بمعنى أنه لا يكون مؤمنا حقا. قد ينتفع بها في الدنيا إذا كان كذلك في أمر دنيوي كحال المنافقين، لكن الله فاضحهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. نأخذ من ذلك أن لا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد، ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، أي لم يحقق هذا الشرط وغيره ولم يعتقد، فمن لم يعرف أن له أن يعتقد، ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعه، ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، وهو كما قال، فلا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد، وهذا لم يعتقد وإن قالها بلسانه وعمل بها بجوارحه، إلا أنه لم يحقق شروطها لا علما ولا يقينا ولا اعتقادا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره قال: وأما الكافر، وفي رواية المنافق، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لذا أخذ أهل العلم المحققين أن التوحيد لابد فيه من علم وأخذ لهذا العلم من دليله كتابا وسنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقد تكلم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه الطيب النافع معارج القبول بما معنى كلامه في شروط لا إله إلا الله، قال: وليس المراد أن يحفظها ولا يعمل بها، فمن الناس من يمر فيها مر السهم ويخالفها بأعماله، فإذا عبد المؤمن ربه وحده وأيقن ذلك ولو لم يستطع عدها، أعني شروط لا إله إلا الله، لكنه عمل بها ظاهرا وباطنا، فهو الموحد. ولا شك أن من علم وعمل أعلى رتبة، فمناط الأمر في تحقيق هذه الشروط قولا وعملا ظاهرا وباطنا. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج ولم يعتقد ذلك، ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها في الظاهر، لكن قلوبهم مكذبة في شك وريب، فكفرهم الله رب العالمين. قال: ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، أشد من حال هذا الرجل الذي نطق بالشهادتين ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصام وصلى وحج ولم يعتقد ما أمره الله جل وعلا باعتقاده فيها. يقول أشد، وهذا كما تقدم أن مشركي زماننا أشد وأغلظ شركا من المشركين الأولين. ثم دلل رحمه الله فقال: لأنه معتقد الإلهية في أرباب متفرقين، فكل يعبد إلها بدعوى الصلاح والولاية. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية من أن الإله هو المعبود الحق سبحانه، والإلهية تأله القلب قصده طاعة وعبادة وذلاً وخضوعاً ومحبة، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع من أشاعرة ومتصوفة، وهكذا من فسره بقولهم الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه، كما ذكره صاحب عقيدة الأشاعرة المسمى بأم البراهين ونحو هذه العبارة، فقد اختلفوا اختلافا كثيرا. ونحو هذه العبارة من فسرها بتفسير الخوارج: لا حاكمية إلا لله. قيل الجواب من وجهين، هذه شبهة. نحن نقول إن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وهو الغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، لا خالق إلا الله ولا حاكمية إلا لله، أفتنكرون هذا؟ فأجاب الشيخ: قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن هذا قول مبتدع، تفسير لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله مبتدع، وهكذا الغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وهكذا لا حاكمية إلا لله، تقدم معنا أن تفسيرها تنصيصي، فقد فسرها الله في كتابه وفسرها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وكان على ذلك السلف الكرام، وأجمع على ذلك أهل اللغة من أن أله في لغة العرب بمعنى عبد. فالذي يفسرها بهذه التفسير أتى بقول مبتدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه تفاسير مردودة لا يعرف أحد قاله من العلماء. إذن لم يأتي هذا التفسير لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه، بل هذه التفاسير مخالفة لما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا من أئمة اللغة، فأئمة اللغة مجمعون أن أله بمعنى عبد، وأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا مستند لهؤلاء لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول أئمة اللغة. قال: وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا. فترى ابن جرير رحمه الله تعالى يفسر لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله، وترى عن التابعين وتابعي تابعيهم وهكذا، كلهم ينصون على هذا المعنى، هو معنى ما ذكرنا كما تقدم من أن الإله فعال بمعنى مفعول. قال: فيكون هذا القول باطلا، إذ لا أثارة له لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول أئمة اللغة ولا من إجماع. هذا الرد الأول. الرد الثاني، قال الثاني على تقدير تسليمه، وهذا من قوة المحاججة، فرضنا جدلا تسليم من قال إن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، فهو تفسير باللازم للإله الحق. التفسير باللازم هو دلالة اللفظ عن خارج مسمى، دلالة اللفظ عن خارجي مسمى، والتفسير يكون ببيان حقيقة اللفظ. فإذا أثبتنا معنى اللفظ نثبت لازمه حتى في نصوص الصفات. فأهل البدع أولوا نصوص الصفات بلوازمها، فما فروا منه في إثبات أصل المعنى الدال عليه اللفظ يجدونه في لازمه، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه التدمرية وغيره من أهل العلم. فأله في لغة العرب بمعنى عبد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لازمه أنه القادر على الاختراع، أنه على كل شيء قدير، أنه إلى غير ذلك. ولهذا اشترط أهل العلم شروطا لجواز التفسير باللازم، لجواز التفسير باللازم. أولا، لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل. فنثبت في مسألتنا أن الإله هو المعبود، ومن كان معبودا تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما فهو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وقد دلت الأدلة على إثبات ذلك. في نصوص الصفات فسروا، أعني أهل البدع أهل التعطيل، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث. قالوا: تنزل رحمته. فنحن نثبت الأصل وهو إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ونثبت لوازمها، لأن لوازم الحق حق، إذن لابد من إثبات الأصل. أما أن تنفي الأصل وتثبت اللازم هذا صنيع أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني، أن لا يتناقض المعنى الأصل ولا يتعارض معه، لأن من الناس من يدعي لوازم أو من يثبت لوازم هي في حقيقة الأمر تنافي أصل المعنى، فلا. الأمر الثالث، أن يكون هذا اللازم صحيحا، لأن من الناس كما قلنا من يدعي اللوازم كأهل الباطل: إثباتكم لنزول الله يلزم منه أنه جسم وأنه وأنه، من هذه الألفاظ المحدثة التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فيقول الثاني على تقدير تسليمه: فهو تفسير باللازم للإله الحق، يعني من فسرها بلا خالق إلا الله، تفسير لكلمة الإله بلازمة. قال: فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. ولهذا ربنا جل وعلا في كتابه يبين آلهة المشركين وضعفها، وأنها لا تسمع ولا تخلق ولا ترزق ولا تنصر إلى غير ذلك. قال: وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، وإنما المراد من عبد الله وحده، هذا هو أصل معنى هذه الكلمة. وضعت العرب أله لمعنى عبد، فترك معنى اللفظ وتفسيره بلازمه دون إثبات أصله من علامة وطريق أهل البدع والأهواء. قال: فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم. إذا كان اللازم لازما حقيقيا، فمن فسر لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله، معنى ذلك من اعتقد الاعتقاد الجازم أن الله هو الخالق كان موحدا مؤمنا. والله جل وعلا بين في كتابه أن المشركين كانوا مقرين بذلك وقالوا ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فيلزم من ذلك أن أبا جهل وأبا لهب مؤمنان، وهذا يعارض صريح القرآن، ومن قال بذلك فهو كافر بالله المولى الرحمن، مكذب له، لأن الله كفر المشركين وكفرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئنا إلى تفسير اللفظ بمعناه الذي وضعته العرب له، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فمن عبد الله وحده فهو مخلص مؤمن، ترى أن الأدلة كلها تدل على هذا المعنى. وهكذا القول في من فسرها بلا حاكمية إلا لله، فالحاكمية تندرج تحت توحيد الربوبية باعتبار، وتحت توحيد الإلهية باعتبار. فحصر معنى هذه الكلمة في معنى من معانيها أو من معنى يستلزمه ظاهر لفظها ومعناه، هذا لا قال به عالم ولا تدل عليه لغة، بل صريح القرآن يرده وصريح السنة ترده. قد يقول قائل لماذا إذن فعلوا ذلك؟ فالخوارج عرفوا وفسروا لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله لما أشربته قلوبهم من التكفير، إن الحكم إلا لله، فكفروا الصحابة، استحلوا دماءهم وقاتلوهم، فيكون من خالف عندهم الحاكمية فقد خالف التوحيد، ومن خالف التوحيد فهو كافر مشرك، فيصلون بذلك إلى مآربه. أما علماء الكلام الذين ضلت أفهامهم عن الحق لما أشربته قلوبهم من هذا العلم الفاسد الباطل، فظنوا أن التوحيد الذي أرسل الله به الرسل هو توحيد الربوبية، ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. إذن تفسير لا إله إلا الله الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا معبود حق إلا الله، وعرف ذلك المشركون لأنهم أهل لسان عربي واستكبروا عن العمل كما تقدم معنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.